أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، ما زلنا في منزلة المحاسبة. هل كتبتم؟ وقال صاحب المنازل أن تقايس، قال المحاسبة لها أركان ثلاثة، أحدها أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. كما كنت، جزاك الله خير. أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك، يعني تقايس بين ما من الله وما منك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. وفي هذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد، ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، وأن كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص، وأن حدها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود، فليس لها من ذاتها إلا العدم، عدم الذات وعدم الكمال. فهنالك يقول حقا: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا الكلام أيها الإخوة ليس لاستهلاك الكلام، وإنما يحتاج أن يكون اعتقادا حقيقيا في قلبك. من أنت؟ قالوا من عرف نفسه عرف ربه. فإذا عرفت نفسك بالفقر عرفت ربك بالغنى التام. إذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام. وإذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بكمال العلم. وإذا عرفت نفسك بالذل التام عرفت ربك بكمال العز. إذا عرفت نفسك بالخضوع التام عرفت ربك بكمال القهر. وهكذا هذه المقايسة تبين لك من الرب ومن العبد. لأن النفس فيها تشوف إلى أن تكون إلها. قال ابن القيم عليه رحمة الله في النفس طغيان فرعون، غير أن فرعون قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل، ولو قدرت لقلت. يعني في النفس نفسها ابن القيم يذكر أن هناك ذنب أكبر من الشرك، وهو أن ينازع العبد ربه في ربوبيته وإلهيته. كيف ذلك؟ أن يحب العبد أن يطاع فلا يعصى، ويحب العبد أن يسأل ويحتاج إليه ويخضع له ويذل له. أن يكون هذا مراد العبد من الناس، أن يحب الإنسان. وهذا موجود في النفس البشرية، وأظن ضربتكم مثال الأولى قبل كده، أن هذا الإنسان يحب أنه يتحكم في البشر. هذا نوع من أنواع منازعة الله في ربوبيته. فإذا حصل هذا للإنسان، هذا الأمر للإنسان، كان أكبر من الشرك. فيحتاج الإنسان أن يعرف نفسه على حقيقتها. ابن القيم ذكر هنا كلام جميل جدا ورائع في قضية أن يعرف نفسه، أنك ليس لك من نفسك الإيجاد في الأصل. هل أنت الذي خلقت نفسك؟ هل أنت الذي أوجدت نفسك؟ فكما أنه ليس لك من نفسك إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه، فمن الله إيجادك ومن الله كمالك. فالله عز وجل هو الذي يعينك على أن تكون إنسانا كاملا. ولولا تزكية الله لك ما زكيت. الله جل جلاله قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا، مش دي الآية. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلولا هداية الله وإعانة الله وتزكية الله لك ما كان منك شيء أبدا. لذلك ابن القيم في الفوائد يقول لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها، فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، إنما علم أنه من الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة. فإذا علم ذلك علم أنه، احفظ الأربع كلمات دول ورددهم على نفسك دائما، ليس له ولا فيه ولا منه ولا به خير البتة إلا أن يشاء الله له ذلك، أو إلا أن يخلق الله فيه ذلك. فليس لك ولا فيك ولا منك ولا بك. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. هذه ثمرة المحاسبة ونتيجتها أن تكتشف أنك عبد، فليس لك من ذاتك إلا العدم، وأن كل خير بيد الله. فكل خير جرى على يديك إنما الذي أعانك عليه الله ووفقك إليه الله. فالمال ماله والعبد عبده. والتوفيق منه والقبول منه والثواب منه، فماذا منك؟ هذه. فيعود الأمر إلى الأصل، الإزراء على النفس ومحبة المنعم جل جلاله سبحانه وتعالى. فيتبين لك أن تقول بمنتهى الوضوح أبوء يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا عند أن تقايس، عندما تقايس بين نعمة الله وجنايتك، ثم تقايس بين الحسنات والسيئات، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكبر وأرجح قدرا وصفة. وهذه المقايسة الثانية بين أفعالك وما منك خاصة. بعدما تقايس بين نعمة الله وجنايتك، تعال قايس بين طاعاتك وذنوبك، وتأمل هناك أصل في المقايسة أو في المحاسبة اسمه حبوط الموازنة. حبوط الموازنة يعني إيه حبوط الموازنة؟ يعني مثلا امرأة تريد أن تحج وليس معها محرم، أو تعتمر وليس معها محرم، فالسفر بدون محرم الذنوب قد إيه؟ وأجر الحج أو العمرة قد إيه؟ فهل السفر بدون محرم يحبط هذا العمل إذا قايسنا بينهما، بين هذه السيئة وهذه الحسنة؟ هي دي القضية، يحبطها، لأن شوف المسافة قد إيه، وتظل في سخط وغضب كل هذه المسافة وكل هذه المدة، والآخر تحج أو تعتمر. فهذه اسمه حبوط الإيه؟ حبوط الموازنة. حبوط الموازنة أنك مثلا تأتي إلى مجلس علم مثل هذا، مجلس علم مستحب، وفي سخط أبيك وأمك مثلا، أو خروج مرة امرأة بغير إذن زوجها، هذه الموازنة. أنك أنت تتصدق أو تحج وتعتمر وأنت عند عليك ديون وأصحاب الدين لا يأذنون لك، أو أصحاب العمل أو إلى آخره. هذه الموازنات تحتاج أن تقايس بين حسناتك وسيئاتك، لأن الإنسان قد يفرح بشكليات الأعمال وهي حابطة نتيجة أنها توازنها في العمل نفسه معصية أكبر منه. يقول الشيخ، وإحنا مستعجلين شوية عشان النهاردة آخر يوم في الدورة، وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. لو قدرنا نخلص الثلاث حاجات دول النهاردة نبقى طلعنا بحاجة مهمة جدا وفايدة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. نور الحكمة. كنت بنقل كلام شيخنا الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، وبيقول حين تتزلزل الأرض، حين يحصل زلزال فتخف يخف الاتزان، تصبح الرؤية مهزوزة، فاتخاذ القرار في حال الزلزال صعب. انت فاهمين؟ لما يحصل زلزال وتشاف انت كل حاجة بتتهز، تبقى فيش حاجة صح. هكذا يعيش الناس في مثل هذه الأيام، الرؤية ضبابية والتغيرات سريعة وغير متوقعة، فيصبح أخذ القرار في كثير من الأحوال في واقع أمة الإسلام صعب جدا. فيحتاج الإنسان فعلا إلى نور، نور 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 الحكمة، نور وحكمة كيف يجتمعان. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور أبصارنا وبصائرنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نور الحكمة. كثيرا ما أتوقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أنتم معايا؟ اسمع الآية دي تاني كده بس، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. أي بلية أصابت هذا المفتون حتى اتخذ الشياطين أولياء من دون الله؟ ثم أي بلية أكبر أصابته حتى ظن أنه من المهتدين؟ شيء عجيب جدا. ممكن إنسان يبقى على الباطل الصرف وهو يظن أنه على الحق المحض؟ ممكن؟ ممكن يا جماعة؟ والله أنا ما عارف، أنا شخصيا مش عارف، لكني أشك أن يكون إنسان على الباطل وهو متأكد أنه على الحق. أكيد لا أدري، هو بيخدع نفسه، لكن ده واقع في زمننا أن تجد أناسا واضح الباطل، واضح الباطل، واضح تماما، وهو يزعم أنه على الحق ومتمسك به. طب ليه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ليه؟ اسمع طيب: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لولا أن الوقت ضيق هذه الآيات تحتاج إلى وقفة طويلة جدا، وأظنني ذكرتها في مجموعة محاضرات، سبع محاضرات بعنوان قصة الانحراف. قصة الانحراف كل حاجة فيها قصة الانحراف. أول انحراف هذه الآية، أول انحراف ذكرته هذه الآية، وهو صغو القلوب. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أنتوا عارفين صغو يعني ها؟ صغو 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 القلوب. طب افهمها كده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ فدخلت عليه هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. أصغى يعني ها؟ ميله ميله. صغو القلوب ميل القلوب، ميل القلوب. هذه هي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيه؟ ها؟ زخرف القول غرور. زخرف بينقلوا كلام مزخرف. الكلام المزخرف ده يلتبس على أهل الهوى. قيل لابن الجوزي: ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد. لو في هنا صعيدة يبقوا فاهمين القصة دي أو فلاحين حتى. إن القلة، عارفين القلة؟ القلة عبارة عن إناء فخاري، القلة المصرية، القلة، القلة لو ملناها لحد الحرف ما تتلجش، لازم ننقصها لحد الزور. ولا أنتوا عارفين حرف ولا زور؟ لو نقصنا القلة لحد الزور، القلة لها رقبة وبعدين من تحت واسعة مليانة مية من تحت، لو ملناها لحد فوق خالص ما تتلجش أبدا، لأن لازم نقصها لحد الزور، تبقى الرقبة دي كلها فاضية ما فيهاش مية، ساعتها تتلج وتشرب منها. قيل له: ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد، فإذا أنقصناه برد؟ قال: لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص. يا كامل. لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص. أهل الهوى أصحاب الأهواء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله. حديث معاوية في المسند الشاهد. إن أهل الأهواء بيستنى حاجة تعجبه مش حق. كثيرا ما قلت، ولأنها المحاضرة الأخيرة خليني أقول كل حاجة، إنك أحيانا وانت ماشي في الطريق قد تكون الطريق موحشة مؤلمة شديدة، وبجوارها طريق أخرى جميلة وتعجبك وترضيك، إلا أنها ليست هي الحق، غير موصلة. قلت كده وانت مسافر أحيانا في طريق صحراء، في طريق تاني جميل جدا، لكن الطريق التاني مش هيوصل. أنت لابد أن تأخذ طريق الحق، عليك بطرق الهدى، ولا يوحشنك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى. هي دي، إن لما تسمع تبدأ تميل، وخصوصا إذا كان الكلام على إيه؟ على الهوى، وهو كله على الهوى. إذا كان الكلام على الهوى تبدأ تميل، تصغى. مين اللي بيميل؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي ناسي إنه هيقابل ربنا وهيسأله. أنت سمعت الحق والتويت مع الباطل، نسي. هو الكلام عجبه. تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اسمع، وليرضوه. الكلام يرضي غروره، يرضيه، جاي على مزاجه. مش بس يا جماعة الترخص، ده أحيانا الغلو هو اللي بيعجب الناس. يعني الترخص يعجب ناس كتير جدا، الترخص والتفلت من الدين، ولكن أحيانا الغلو في الأحكام بيعجب بقى المتشددين. والحق بينهما، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم. مهمة جدا كلمة اليوم دي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، زي ما كانوا بالضبط يومها، يوم ما كان النبي عايش.
إلهي فهب لي ضياء يضيء فؤادي بحبك.
نور الحكمة، نمرة واحد نور، واثنين الحكمة. عندنا عناصر كثيرة جدا في كيفية تحصيل النور، ولكن سأذكر لك حاجة واحدة بس، وانت تابع بقى في القرآن، ابحث عن أسباب تحصيل النور. منها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم خطيرة جدا إلى أبعد حد نورا هي دي تمشون به نورا تمشون به مش نور منظر تمشون به نور تمشي به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس محتاج النور نمشي به في الناس دي في هذا الزمان العجيب يعني فعلا صارت قاعدة لا تصدق كل ما تراه ولا تصدق كل ما تسمع ولا تأمن كل ما يقال لك طب وبعدين وبعدين كيف نمشي لابد من نور وليس إلا من الله يهدي الله لنوره من يشاء والآية الثانية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فما له من نور الصدق مع الله ويعطيك الله نورا بالإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نور الحكمة الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به ببساطة وهذه الحكمة تختلف من شخص إلى آخر ومن وقت لآخر ومن مكان لآخر ومن وضع لآخر الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولكن كيف نحصل الحكمة احنا قلنا كيف نحصل النور عايزك تراجع آيات القرآن كده في ذكر كلمة النور وشوف كيف جمع هتلاقي 22 آية 23 آية في ذكر كلمة النور تحصل منها النور في الحكمة أيضا كيف نحصل الحكمة الحكمة هبة محضة تأتي من الله جل جلاله وليس لها سبيل إلا طلب ذلك من الله اللهم ارزقنا الحكمة اللهم علمنا الحكمة اللهم اهدنا للحكمة اللهم أعنا على الحكمة أن تظل في الإلحاح بأن تؤتاها فيعلمك الله ويؤتيك وهذه نسميها أو تسمى في الشرع التوفيق فقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق أن يختار الله لك أحيانا بعض الشباب يأتي يقول أنا عايز أتزوج يا شيخ اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم اللهم وزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون لهن عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن فقول له يا ابني انت محتاج ان ربنا يحبك الأول عشان لما يحبك يوفقك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه في الحديث الثاني فإذا أحببته فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي هي دي بقى تؤتى الحكمة الحكمة لما تبقى تسمع بتوفيق الله فتميز، وترى بتوفيق الله فتميز، وتبطش بتوفيق الله وتمشي بتوفيق الله. من هنا تؤتى الحكمة، نور الحكمة. نشوف ابن القيم قال ايه في نور الحكمة الاول كده قبل ما ننتقل الى سوء الظن بالنفس. يقول ابن القيم يعني ان هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، وهو نور الحكمة، فبقدره يرى التفاوت ويتمكن من المحاسبة. ونور الحكمة هنا هو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والضار والنافع والكامل والناقص والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها مقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. جزاه الله خيرا من القيم، كلام مركز وواضح. العلم اللهم علمنا ما ينفعنا، ولكني حين أقول لك تعلم لازم كل إنسان يفهم يتعلم إيه، ما هو العلم الواجب تعلمه في هذه الأيام بالنسبة لك أنت. هل أنت محتاج النهاردة تتعلم مصطلح حديث وأصول فقه، ولا محتاج تتعلم عقيدة وفقه، ولا محتاج تتعلم علم المعاملة وعلم القلوب والوصول إلى الله؟ محتاج تتعلم كل دول الحقيقة، لك محتاج كل ده، بس الترتيب في الأولويات. أنت تحتاج أن تتعلم كل ما ذكرت، لكن الترتيب في الأولويات إيه وبعدين إيه وبعدين إيه وبعدين إيه، أو ممكن يمشي كله في خط متوازي مع بعضه. هذه المحاسبة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. يقول ابن القيم: وأما سوء الظن بالنفس فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا، فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها، ومن أحسن ظنه بها فهو من أجهل الناس بنفسه. أظن تكلمنا كثيرا عن موضوع سوء الظن بالنفس ده في موضوع في قضية الإزراء على النفس، أنه لا بد أن تسيء الظن بنفسك. يعني لما نفسك النهاردة تقول لك الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا، قل لها إخراسي. تقول لمين؟ لنفسك، اللي احنا نصحناك انك انت امس تقعد مع نفسك كده تزنق نفسك في الحيطة لوحدها كده، تعالي هنا بقى وبعدين واخرتها. متقول لك ده احنا كويسين قوي واحنا بنسيبنا فرض، او لا اخراسي اين الاخلاص؟ تقول لك الحمد لله لا بنصلي رياء ولا سمعة. اقول لها، انا بقول لنفسي ملكوش دعوة انتم بالموضوع ده، ولا انت كده اشكال تخلص بقى، دي مناظر تخلص لربنا بقى، احنا ننفع في المخلصين؟ انت فين والمخلصين فين؟ سوء الظن بالنفس. وزي ما قلت لكم بقى قصة سيدنا علي بن ابي طالب امس لما قال ايه: والله لو اعلم ان الله قبل مني خطوة. سوء الظن بالنفس. لما قال محمد بن واسع: لا كسر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. لما قال يونس بن عبيد: والله إني لأعلم 100 خصلة من الخير ما أعلم في نفسي منها واحدة. لما قال عبد الله بن عون: والله ما أعلم أن في مالي درهما حراما. أن في مالي درهما حلالا وكان لا يقبل حتى الشبه. هذا سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس زي ما سيدنا عمر يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. زي ما سيدنا أبو بكر يقول: ليتني شعرة في جنب عبد مؤمن. زي ما عثمان بن عفان يقول: ليتني يقول لي ربي كن رمادا إذا سرت بين الجنة والنار قبل أن أدري إلى أيتهما أصير. سوء الظن بالنفس. اوعى تفكر نفسك انك ولي من اولياء الله الصالحين. اوعى تقول عن نفسك انك طالب علم، فضلا عن انك تقول ان انا عالم. اوعى تفكر ان انت مخلص ابدا. من راى في اخلاصه اخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، لأنه رأى. إياك عمرك تقول أنا كده وصلت. اوعى تظن في نفسك إنك من أهل الجنة. يونس بن عبيد ذبح 100 ناقة في يوم أضحى وأمر غلامه أن يوزعها، فجاء غلامه من آخر النهار وقال: يا سيدي لقد فرقتها كلها. فقال له: اجلس، والله إني أخشى ألا يتقبل الله مني شيئا، وإني أخشى أن أكون من أهل النار. قال الإمام الذهبي في السير: ومن لم يخش أن يكون من أهل النار فهو مغرور، قد أمن مكر الله. إياك، إياك أن تطمئن وتغتر وتسكن، بل كن دوما مزريا على نفسك، مسيء الظن بها، تخشى مكر الله بك. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم الأخيرة: تمييز النعمة من الفتنة. وهذا التمييز أيها الإخوة أيضا يشق على من ليس له نور الحكمة. التمييز بين النعمة والفتنة. وقد أصلنا أصلا: إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، بل قد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. هو ده التمييز بين النعمة والفتنة، هي دي الإجابة على سؤال أعرف إزاي إن ربنا بيحبني، إزاي أعرف إن ربنا راضي عني. هل لو ربنا اداني فلوس يبقى بيحبني؟ لو أنا بطلب منه حاجة يعطيها لي يبقى كده راضي عني؟ والجواب في جميع الأحوال لا 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 لا. وما نعرف ازاي؟ طب لو اداني فلوس يبقى كده غضبان عليا؟ لو استجاب دعائي يبقى كده مش بيحبني لان مش ما فيش حاجه تدخر لي في الاخره. والجواب عن كل هذا اذا اعطاك واستجاب لما يقربك منه ويفتح لك باب المعاملة معه فهو يحبك. أما إذا أعطاك واستجاب ما يشغلك عنه ويصرفك عن بابه فهو لا يحبك وليس عنك براضي. هو ده التمييز بين النعمة والفتنة، بين المنة والحجة. بمعنى إذا أعطاك علم، العلم ده قربك من ربنا وكسرك وأخضعك بين يديه وزاد من عبادتك له، يبقى كده بيحبك. إداك علم اغتريت به وتكبرت وطلبت به الدنيا، يبقى كده ما بيحبكش، يبقى كده فتنة، يبقى كده حجة. الأولاني نعمة ومنة، والتاني فتنة وحجة. اسمع كلام ابن القيم في المسألة دي بيقول ايه. يقول ابن القيم: وأما تمييز النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يراد بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية، وبين النعمة التي يراد بها الاستدراج. اسمع أخطر كلام سمعته في حياتك: فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر الناس، أكثر خلق الله عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم. مستدرج بالنعم وهو مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه، مفتون بستر الله عليه. الثلاثة اللي هي ايه؟ ثناء الناس وقضاء الحوائج والستر. ابن القيم قال هذه الجملة بذاتها في موضع اخر، فقال: فكم من مغرور بثناء الناس عليه، معجب بقضاء الله حوائجه، مفتون أو مغرور بستر الله عليه، وهو عند الله ملعون ولا يشعر. يا مناس، والكلام ده قلنا في محاضرة الأمس في الليل: في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. وخصوصا في الزمان ده، في اليومين دول بالذات، التمادح بين الناس: ده انت راجل طيب، ده انت دعائك مستجاب، ما شاء الله، ده انت باين عليك ان انت احسن واحد في الدنيا دي، ده انا ما شفتش حد في الدنيا طيب منك. بالكذب، وانت تعلم انه كذب، وتصدق وتحب هذا من الناس. سبحان الله العظيم. أنا أحيانا لما بقول قصص واقعية عشان بس تصدقوني، عشان تنتبهوا للخطر. والله وأنا جالس في الكعبة يوما ما، أمام الكعبة بيننا وبينها أمتار، وجاءني رجل وجلس، ف فريحة السجاير مش هتخنقني. ويقول لي على فكرة أنا شفت بشوف منامات حلوة قوي، شوف النبي وشوف كذا وكذا، المهم والناس بيقولوا لي إن أنا في وجهي نور مش طبيعي. وأنا يعني أما بصلي بحس مش عارف بإيه. وفي ناس قالوا لي إن أنا ادعي لنا، فكل لما ادعي لحد بحاجة بتجيله تماما اللي أنا بدعي له بيه. فقلت له يا ابني أنت بتدخن؟ قال لي شوية يعني. قلت له طب ما تتوب، يعني أنت بتدعي للناس ما تدعي إن ربنا يتوب عليك من السجاير؟ قال لي لا مش يمكن السجاير دي اللي وصلتني. شفت الفتن؟ يقول ان الناس بتاخد من ايده السيجاره وتاكلها. والله هو انت مش خايف بقى ليكون بيضحك عليك زي الراجل ده؟ الناس اليوم صارت تمادح والمبالغه في الثناء والغلو في الالقاب والكذب. ابراهيم بن ادهم يقول لي رحم الله زمانا كان الناس يراؤون بما يعملون، فصرنا في زمان يرائي الناس بما لم يعملوا. فكم من مفتون بثناء الناس عليه. ما تصدقش الناس يا ابني. قال عبد الله بن المبارك مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. واحد بعت لي ورقة دلوقتي يقول لي في ناس بيشتموك مش عارف فين. يا عم بتخلي اللي يشتم يشتم، انت ايه اللي وداك عندهم؟ يعني بيقول في موقع على النت يعني، فايه اللي وداك هناك؟ ايه اللي دخلك المكان ده اصلا؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. يعني انا اشهد الله بيني وبينكم ان انا والله العظيم الحمد لله ربنا رزقني من الأولاد والبنات الحمد لله رب العالمين والزوجات، يعني شوية كتار كده. لكن والله 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 لا في بيتنا تلفزيون والله ولا في بيتنا نت، وأنا المرات اللي دخلت فيها على النت مرات معدودة تعد على أصابع اليد الواحدة. موقعي أنا يعني اللي أنا مفروض أشوفه وتابعه، يعني دخلت عليه مثلا 4-5 مرات بالكثير في حياتي دي كلها. أما غير ذلك ليه يا شباب؟ أنا بقول الكلام ده علشان الشباب مثلا اللي كانوا بيتابعوا مشكلة فلسطين، مشكلة لبنان، مشكلة العراق، قلت لو الوقت اللي بنتابعه في تحليل الجرائد وسماع الأخبار قضيناه في الدعاء لهؤلاء لكان أنفع لهم، صح ولا لا؟ والله هذا النت مصيبة، مصيبة بجميع المقاييس. قل لي يا شيخ ده مفيد، بندخل نستفيد ونعمل هذا يخدعك الشيطان. الكتب موجودة والأشرطة موجودة والاسطوانات موجودة، واغلقوا هذا الباب، أبواب الفتن. اللهم نجينا من الفتن. يسألونك، أستغفر الله العظيم مش عايزين نحرف، لكن التلفزيون والنت اسمهما أكبر من نفعهما. نسأل الله لنا ولكم العافية. الشاهد نرجع، التمييز بين، هي دي بقى التمييز بين النعمة والفتنة، التمييز بين النعمة والفتنة. سبحان الله العظيم.
إلهي فهب لي ضياء يضيء فؤادي بحبك.
الشاهد فكم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه، يطلب ربنا يديله، معجب بستر الله عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، كان من دعاء السلف. اللهم استرنا على ما تحب، قولوا أمين. اللهم استرنا على ما تحب، فإنك قد تستر على ما تكره. ما هو ربنا ممكن يسترك وهو يكرهك، لأنه حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، يحب الستر. هو ربنا بيحب يستر ويحب يغفر ويحب يعطي ويحب يكرم، كريم سبحانه وتعالى. الشاهد التمييز بين النعمة والفتنة، فإذا كملت هذه الثلاثة فيه، اللي هي نور الحكمة وإيه؟ نور الحكمة والتانية إيه؟ سوء الظن بالنفس، والثالثة تمييز النعمة من الفتنة. إذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقية، وما فرقه عن الله وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة والمحنة في صورة المنحة. فليحذر، فإنما هو مستدرج. قد تأتي النعمة في صورة المحنة، وقد تأتي المحنة في صورة النعمة. كنت أقول كده في كتاب الله هو الطبيب، اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك. ولأن الإنسان عند البلاء قد يرى من حضور القلب وحلاوة الدعاء وطمأنينة النفس وحلاوة الجمعية على الله ما يتمنى معه ألا تنقضي المحنة، والله، لأنه بعد انقضاء المحنة وانقضاء الدعاء وحصول الرخاء يجي يفكر فين الحلاوة دي، مش لاقيها. فاكر لما كنت بتسجد وتقول يا رب يا الله الله يا الله رحمتك أرجو فلا تخيب فيك رجائي، وتحس بمعنى لا تخيب فيك رجائي، زي قول سيدنا زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقي. المعاني دي ما بتجيش، أنا دايما أقول كده، هناك معان لا تتعلم من الكتب ولا تتعلم من الشيوخ ولا من الدروس، معاني لا تؤخذ إلا في المواقف، في المواقف، لا تستفد إلا في المرض، لا تستفد إلا عندما تظلم وتؤذى، ما بتتعلمش إلا كده. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. الشاهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وليميز بذلك أيضا بين المنة والحجة، فكم يلبس إحداهما عليه بالأخرى، فإن العبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه ولا ينفك منهما. فاعلم أن الحكم الديني متضمن لمنته وحجته، قال سبحانه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وقال قل فلله الحجة البالغة. والحكم الكوني متضمن أيضا لمنته وحجته، فإذا حكم له كونا حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني به فهو منة منه عليه، وإن لم يصحبه ديني فهو حجة منه عليه، وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني فوفقه للقيام به فهو منة منه عليه، وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه، والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر. الكلام ده عايز 6 أشهر شرح، لكن بمنتهى البساطة الحكم الكوني القدري اللي عز وجل حكمين، حكم قدري كوني وحكم شرعي ديني. حكم القدر الكوني زي المرض، هنمثل مثال واحد بس، زي المرض حكم قدري كوني، لأن المرض ده ليس لك فيه شيء. الحكم الشرعي الديني الرضا والصبر والشكر، فإذا اقترن أحدهما بالآخر، يعني نزل المرض ونزل معاه الصبر، يبقى كده بقى منه من الله عليك. نزل المرض ولم ترزق الصبر، يبقى حجة عليك، يبقى حجة عليك. الكلام اللي جاي جميل نختم به، يقول فكل علم صاحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منه، وإلا فهو حجة. أنا عايزك تكتب الكلام ده، الكلام ده يبقى انقله ولا صوره وحطه قدام عينيك كده ليل ونهار. شوية اللي جايين، الفقرة اللي جاية دي كلها ممكن أقراها كلها على بعضها، وبعد كده لو في تعليق نعلق. ها يا ده احنا كده تاخدوا الربع ساعة ده كمان. طب اللي موافق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل علم صاحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منا، وإلا فهي حجة. وكل حال صاحبه تأثير في نصرة دينه والدعوة إليه فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا للشكور فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منا، وإلا فهو حجة. وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل والمعرفة والإيمان فهي منا، وإلا فهي حجة. وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منا، من الله سبحانه وتعالى. وإن صاحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنة ومواقع الحجة، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل قوة ظاهرة أو باطنة، يعني لما ربنا يديك صحة أو قوة قلب، اللهم ارزق قلوبنا قوة الإيمان، اللهم قوي في رضاك ضعفنا، كل ما يكون قلبك أقوى أو جسمك أقوى. إذا استعملت هذه القوة في مرضات الله تبقى منا من الله عليك، تبقى نعمة من نعم الله عليك. طب لو لم يصحبها ذلك تبقى فتنة وحجة من الله عليك، فتنة وحجة عليك تسأل عنها يوم القيامة. إخوتي بقيت نقطة أخيرة لا أحب أن أتركها في هذه المنزلة، وهي: ومن أركان المحاسبة أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. تسمع الحتة دي تاني بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: كل طاعة رضيتها، رضيتها أنت، كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بالله. جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته، ويتولد من ذلك العجب والكبر وآفات هي أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. الرضا بالطاعة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج من الصلاة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. طب بعد الخروج من الصلاة بيستغفر من إيه؟ من الصلاة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد أن أفاضوا من عرفات مغفورا لهم بيستغفروا من إيه؟ هكذا الأمر دوما بالاستغفار عقيب الطاعات. ألا ترضى نفسك وعملك. والمستغفرين بالأسحار مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله، وأمره سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرسالة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره. وخاتمة الوضوء: بعد الوضوء تقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. لا جهل أصحاب الدعاوى. قال بعض السلف: والله إني لأخرج من الصلاة فأستحي من الله أشد من حياء من قام عن الزنا. بعد ما يخلص صلاة يبقى مستحي، يقول: يا ربي بقى دي صلاة اللي أنا صليتها دي، دي صلاة تنفع تعرض على الله؟ دي صلاة تنفع تقبل عند الله؟ دي صلاة ينفع أنها تفتح لها أبواب السماء؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. هذه: ومتى رضيت، وكل طاعة رضيتها فهي عليك. يقول ابن القيم: ولله در أبي مدين، حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء، وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله، وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت نفسك، تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، إنما يقبله الله بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه أيضا بكرمه وجوده وتفضله. وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه في تفسير هذا الحديث: يعني أن عيرت أخاك من ذنب تاب منه، ففي التعيير ضرب خفي من الشماتة بالمعير، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب، ووقوفه تائبا بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، أنفع له وخير له من صولتك بطاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا التائب من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. كلام خطير وجميل، ولسه في بقية كلام حلو كمان. إياك أن تعير أحدا بذنبه، وإياك أن تشمت في مذنب. لله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها أحد، ولا حتى الكرام الكاتبون. أسرار بين العبد وبين الله. عايز أقتطف بس جملة واحدة: لعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به بالدواء داء قاتلا هو فيك، يعني الداء فيك وأنت لا تشعر. يبقى خلصنا من منزلة المحاسبة، أن تعرف أنك عبد ليس لك ولا فيك ولا منك ولا بك خير البتة إلا أن يشاء الله ذلك. اثنين، أن تميز بين الفتنة والنعمة. ثلاثة، ألا تعير أحدا بذنب ولا ترضى لك عملا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يرزقنا العمل بما قلنا وما سمعنا، وأن يتقبل منا ما قلنا وما سمعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أشكركم وأحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.